بسم الله الرحمن الرحيم.
من يعيد لنا أقسام الخوف؟ خوف السر، ثاني خوف، نعم، ترك ما يجب عليه خوفا من الناس، والثالث الخوف الطبيعي. قوله رحمه الله تعالى: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أين الشاهد في هذه الآية؟ ولم يخش إلا الله. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته: إنما أداة حصر، يخبر تعالى أنه لا يعمر مساجده حقيقة إلا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وداوموا على إقام الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وأعطوا الزكاة مستحقيها وأخلصوا لله الخشية، أي المخافة والهيبة التي ينبني عليها أساس العبادة والتي هي مخ عبودية القلب، ولا تصلح إلا لله وحده، وهي الشرط الذي هو وجه مناسبة الآية ووجه مناسبة الآية للترجمة: ولم يخش إلا الله. ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، ولكن ينبغي له أن يخشى في ذلك قضاء الله وتصريفه. وقوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي أولئك هم المهتدون. وكل عسى في القرآن فهي واجبة، عسى في القرآن من الله موجبة. وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الآية، رواه أحمد والترمذي وغيرهما. والحديث حديث أبي سعيد، وإن كان معناه صحيحا لهذه الآية ولكنه ضعيف في طريقه، في سنده، في سناده، لأنه من رواية دراج عن أبي الهيثم، وروايته عنه ضعيفة، رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة. قال: فأثبت تعالى عمارتها للمؤمنين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، والعمارة المعنوية هي الأهم، والعمارة الحسية لمن أخلص لله، وهذه من علامات الإيمان ودلائله. بعد أن نفى ذلك عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح لا مجرد العمارة بالبناء فقط، وإن كان يدخل فيها ويعم ترميمها وتنظيفها، فلا تكون عامرة إلا بالإيمان والعمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وإدامة العبادة والذكر وصيانتها عما لم تبن له. المساجد إنما تكون عامرة بالإيمان والعمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع. ومن توفيق الله للعبد إن هيأ له بناء مسجد أن يوفق في اختيار من يقيمه، لأن ليس كل من تولى إمامة المساجد أقام المساجد، فمنهم من لا يقيم المساجد بل يتخذها وكرا لنشر البدع والمحدثات، ويتضرر من وراء ذلك المسلمون في عقيدتهم وعباداتهم. فأهل البدع شرهم على المجتمع كبير، وإن كان كثير من الجهال لا يفقه ذلك. ومن علامات الساعة أن يوسد الأمر لغير أهله، ومن ذلك إمامة المساجد. فإمامة المساجد ينبغي ويجب أن يختار لها القائمون عليها من يقيمها قياما صحيحا. قال: وإدامة العبادة والذكر وصيانتها عما لم تبن له. المساجد لم تبن للبيع والشراء، ولم تبن لإنشاد الضالة. وأشد من ذلك البدع، المساجد لم تبن لإقامة البدع ولا للاحتفالات البدعية ولا للتراقص فيها، هذا أشد من البيع والشراء فيها. ولهذا قال أبو إدريس الخولاني: لأن أرى في المسجد نارا تحترق لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى في المسجد بدعة لا أستطيع إنكارها. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. قال في الحاشية: أي ومن بعض الناس. ومن الناس معناه تبعيض، بعض الناس من يدعي الإيمان بلسانه ولم يثبت في قلبه، فإذا أوذي في الله أي لأجل الله جل وعلا فأصابته محنة اعتقد أنها من نقمة الله فارتد عن الإسلام. قال النبي قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قول، ومن الناس من قال من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. ولذلك تجد بعضهم بأدنى شيء من التخويف من أهل الباطل إذا بيتنازل عما عرف من الحق ويتبع أهل الباطل، ترى ذلك جليا في الأماكن التي يكون فيها صولة وجولة لأهل الباطل ويبتلى فيها أهل الحق بشيء من الضعف. وإنما يعرف ثبات المؤمن في تلك المواطن، وأما في وقت الرخاء فالأمر يسير، كل يظهر الخير والحق، لكن وقت البلاء والشدة لا يثبت على دينه إلا من ثبته الله ومن وقر الإيمان في قلبه ومن آثر الآخرة على الدنيا. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، ما الذي ستصنعه بنا؟ ما عسى أن تفعله؟ أن تقتلنا؟ إن لم تقتلنا سنموت، ولئن قتلتم أو متتم لإلى الله تحشرون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 3-16: أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم له بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، أن ينالهم الأذى من المخالفين المعاندين للحق، أنبياء وهم أنبياء ما سلموا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن، ومن تبع الأنبياء وسار بسيرهم واتبع هديهم لا بد أن يبتلى، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. قال: وهو الألم الذي أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم له بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منهم، كأن فيها شيء في قرارة منه، جعل ذلك في فراره منهم. انظروها تأكدوا من هكذا، وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان، فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعدائه. فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم، ففر من ألم عذابهم إلى عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس بمنزلة ألم عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم، والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق، انتهى. فلا ينبغي للعبد أن يخاف غير الله، ولا يصدق عليه الإيمان الشرعي إلا باعتقاد القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، وفيه الخوف من مداهنة الخلق، أي في هذه الآية دليل على الخوف من مداهنة الخلق، والمداهنة معناه أن يبذل دينه من أجل دنياه وسلامة دنياه، بخلاف المداراة، فإن المداراة مطلوبة، تبذل دنياك حفاظا على دينك ودفاعا عنه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، نزلت في صهيب لما دار المشركين وأعطاهم ما عنده من مال قينات في مكة ويسلم من شرهم ويسلم في دينه، بخلاف من يداهن فيتنازل عن دينه أو عن بعض دينه ويداهن أهل الباطل سلامة لدنياه. قال: والمعصوم من عصمه الله، المعصوم من عصمه الله، إذا جاءت الابتلاءات والمحن والفتن الله أعلم من يصبر، والإنسان يسأل ربه العافية ولا يتمنى لقاء العدو. وإذا جاءت الفتن، في الفتن تظهر مكامن النفوس. ومطابقة الآية للترجمة أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله. قيد هذه الفائدة حتى تفهم مناسبة الآية في هذا الباب، أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله. قوله عن أبي سعيد مرفوعا، ما معنى مرفوعا؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم يذكر الحديث هكذا اختصارا، بمجرد أن يقول عن الصحابي مرفوعا معناه أن الصحابي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. وهذا وإن كان الحديث كما سمعت لم يثبت، لكن المعنى تدل عليه أدلة أخرى أن هذا من ضعف اليقين وضعف الإيمان، أن يرضي الإنسان المخلوقين ويسخط الخالق. فالناس ما يملكون له حياة ولا موتا ولا رزقا ولا جنة ولا نارا. قال في الحاشية: الضعف بالضم في لغة قريش وبالفتح في لغة تميم، وهكذا في القرآن: الله الذي خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف، وبالفتح في لغة تميم ضد القوة والصحة. فالمضموم مصدر ضعف ضعفا كقرب قربا، والمفتوح من باب قتل. واليقين ضد الشك كمال الإيمان، اليقين كمال الإيمان. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. وروي عنه مرفوعا، ويدخل فيه تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. والحديث كما قال العلامة الألباني أشار شيخ الإسلام إلى ضعفه في كتاب في رسالته التوبة، وفيه الحجاج بن فرافصة ضعيف، وهو في الضعيفة برقم 5107، 5107. وفي رواية: كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قد جاء في الحديث ثابت: لن يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، حديث أبي الدرداء. فمن ضعفه أن تؤثر رضاهم على رضا الله، من ضعف اليقين أن تؤثر رضاهم، رضا من؟ رضا الخلق على رضا الله، فتوافقهم على ترك المأمور أو فعل المحظور. هذا معنى رضاهم، توافقهم على ترك المأمور أو فعل المحظور استجلابا لرضاهم، وذلك لأنه لم يقم بقلبه من عظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الخالق، وتقرب إليه بما يسخط الله، تقرب إلى من؟ المخلوق. ومن قوي إيمانه آثر رضا الخالق على رضا المخلوق، فحصل له رضا الله ورضا الخلق، كما في حديث عائشة الآتي: إذا أرضيت الله ولو سخط عليك الناس فإن الله يرضي عنك الناس، لأن قلوب العباد بيد الله. لكن إن أرضيتهم وأسخطت ربك يسخطهم الله عليك ولا ينفعك إرضاؤهم، لأن الله عز وجل إذا غضب على العبد ومقته صار ممقوتا في السماء والأرض. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.